لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلومين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مسألة في الصيام: من ارتكب مفطرا من المفطرات التي ذكرنا كثيرا من المسائل عنها في الليالي الماضية، ما حكمه؟ إجابة: من ارتكب مفطرا منها فعليه القضاء وعليه الكفارة، ولكن بشرط التعمد والعلم. أما لو ارتكب شيئا منها من دون عمد، بل ناسيا مثلا، كان ناسيا لا عليه، لا شيء عليه، ولو كان عالما ولكن مضطرا فعليه القضاء دون الكفارة، وإذا كان عالما متعمدا فعليه القضاء مع الكفارة. نعم، بعض الفقهاء عندهم أنه حتى مع العمد في بعض المفطرات لا توجب الكفارة، مع العمد في بعض المفطرات لا توجب الكفارة. فالإمام رحمة الله عليه عنده مثلا تعمد القيء، من يتعمد القيء عنده القضاء، عليه القضاء دون الكفارة في خصوص القيء. سيد مثلا سيد محمد سعيد الحكيم الله يحفظه عنده مثلا بعض المفطرات مثل الارتماس، مع أنه يقول بمفطريته، إلا أنه لو تعمده الصائم على رأيه عليه القضاء دون الكفارة. طيب، وإلا المشهور عند العلماء أنه كل المفطرات إذا ارتكبت عمدا فإنه على صاحبها القضاء مع الكفارة. طيب، ما هي الكفارة؟ الكفارة نوعان عندنا، الكفارة نوعان عندنا: كفارة تخيير وعندنا كفارة جمع. كفارة التخيير في نهار شهر رمضان لمن ارتكب مفطرا عالما عامدا مخير بين ثلاثة أشياء: الأول عتق رقبة، الثاني إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، الثالث صيام شهرين متتابعين. طيب، طبعا بالنسبة إلى عتق الرقبة في هذا الزمان غير موجود، فمنتفي لانتفاء موضوعه. فيبقى الأمران الآخران وهما إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، مو ترتيب، يعني بكيفك أنت تختار أي واحد منهم. هذه يسموها كفارة ماذا؟ كفارة تخيير. وهذه الكفارة التخيير تجب في حق من يفطر على مفطر مباح بالأصل، كأن يفطر على ماء، يفطر على طعام مباح، هذه أمور مباح، يفطر على معاشرة زوجته مثلا، هذا أمر مباح بالأصل لأنه حرم في نهار شهر رمضان. هذا عليه كفارة ماذا؟ كفارة تخيير. النوع الثاني من الكفارة يسموها كفارة جمع. كفارة الجمع يعني تجمع بين هذه الأمور الثلاثة. وكما قلنا في تلك نقول في هذه أنه بالنسبة إلى عتق رقبة الآن منتفية، فتنتفي لانتفاء موضوعها، فيبقى ماذا؟ فيبقى الصيام والإطعام 60 مسكين. فيجمع بين الأمرين. متى يجمع؟ متى يجب عليه الجمع؟ ذلك الذي قلناه تخيير، هذا جمع، يعني يجمع بين الإطعام والصيام. يجمع بين الإطعام والصيام إذا أفطر على شيء على شيء محرم بالأصل واشتدت حرمته في نهار شهر رمضان، كأن يفطر مثلا على الخمر والعياذ بالله، واحد يفطر على خمر، هم حرام زين أفطر به، فعليه القضاء وعليه كفارة جمع بعد إضافة إلى الإثم الذي ارتكبه. أو يفطر مثلا على الزنا والعياذ بالله، أو يفطر مثلا على الاستمناء والعياذ بالله، أو يفطر على أكل الميتة والعياذ بالله. هذه كلها أمور محرمة بالأصل يفطر عليها، هذا عليه القضاء وعليه كفارة الجمع، يعني هم صيام وهم إطعام. هذا الفرق بين كفارة التخيير كفارة الجمع. إن شاء الله نأتي على بعض المسائل في ليالي قادمة بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. موضوع هذه الآية الذي سوف نحاول أن نعالجه ونركز عليه هو التفكير، وكيف نفكر بإيجابية في الحياة. هذه نقطة مهمة جدا يطرحها القرآن ويحرك من خلالها عقولنا إلى ناحية الأمور الصحيحة السليمة، وكيف أن نفكر بطريقة إيجابية في الحياة حتى تقودنا إلى نتائج إيجابية من صالحنا. هذا موضوع البحث، وسوف أقسمه على ليلتين لأنه لا يعني تحويه ليلة واحدة، لا يمكن أن نعطيه حقه في ليلة واحدة، يعني وقتنا مختصر. الآية المباركة نقول أولا فيها عدة أبحاث. البحث الأول من عطاءات الآية المباركة أن هذه الآية جمعت بين أصول أو أمهات العقيدة الإسلامية. أمهات العقيدة الإسلامية ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. هذه الأصول أو هذه التي يقال عنها أمهات العقيدة لو أنكرها واحد فإنه يخرج من دائرة الإسلام، يعني لا يقال عنه مسلم. يعني ينكر التوحيد هذا مو مسلم، ينكر النبوة هذا مو مسلم، ينكر المعاد يوم القيامة هذا مو مسلم. تقول عندنا نحن الأصول خمسة: التوحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد. كيف ثلاثة؟ أنا قلت أمهات أصول العقيدة، فإن العدل يتفرع من التوحيد، لأن العدل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي تبحث في باب الصفات الإلهية، صفات الجمال والكمال، أو ما يقال عنها بالصفات الثبوتية، منها العدل. وهناك ماذا يبحثون؟ مبحث العدل. ولأن الإمامية وحتى غير الإمامية كالمعتزلة أنهم آمنوا بالعدل فعرفوا بالعدلية، فأصبح العدل أصلا من أصول مذهبهم وعقيدتهم، فصار يشار إليه بوحده على أنه أصل، وإلا هو متفرع من التوحيد. وكذلك الإمامة، الإمامة تتفرع من النبوة، لأن الإمامة امتداد للنبوة، وهي أخت النبوة، وهي في طول طريق النبوة لا في عرضها، فإن الإمامة خليفة إلى النبي صلى الله عليه وآله من بعده، فهي فرع متفرع عن النبوة. فبهذا يكونون خمسة. الأصول اللي الأساس هي الثلاثة: توحيد، النبوة، المعاد. لهذا كما قلت من ينكر واحدة من هذه الأصول الثلاثة ليس بمسلم، يقال عنه هذا كافر ليس بمسلم، ويتعامل معه على أنه كافر وليس بمسلم. ولكن من يعتقد بهذه الأصول الثلاثة لا، هذا تتعامل معه على أنه مسلم، حتى لو اختلف معك في المذهب وفي أصول مذهبك تتعامل معه على أنه مسلم، يعني عرضه وماله ودمه حرام، وتتعامل معه كباقي المسلمين. تقول شلون يعني الآن اللي عندنا اللي ينكر ولاية أهل البيت وينكر ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يعني كافر، هذا ما أدري ما يقبل عمله، هذا كذا، هذا في النار، يؤدي به إلى النار. هذا اللي يكون كذلك من ينكر الولاية جاحدا لها يكون عليه هذا الحكم، جاحد غير ما آمن بالولاية. فرق، واحد ما يؤمن بالولاية، يعني ما يؤمن بالولاية اللي تؤمن بها أنت، واحد لا جاحد بها، وجحدوا بها واستيقنتها قلوبهم. الجاحد غير الذي لا يؤمن، فرق. الجاحد بمعنى أنه وضحت له الأمور، أدلة واضحة، البراهين واضحة، الصورة عنده متضحة، كل شيء واضح أمامه، ومع ذلك أنكرها، قال هذه الولاية أنا ما أقبلها، أكون موالي لأهل البيت أنا ما أقبلها، أكون موالي لعلي عليه السلام أنا ما أقبلها. يجحد، هذه يسموه جحود، يعني استيقن الشيء فرفضه، يعني فجحده. هذا اللي يكون يصل إلى هذا المستوى عين من الناس بهكذا، هذا لا شك هذا مآله للنار، لأنه جحد أمرا استيقنه. أما لو لم يجحد بمعنى لم يستيقن ولم تتضح له الأمور زين، وما آمن بالذي آمنت به، لكنه مؤمن بالأصول الثلاثة الأخرى لا، هذا تتعامل معه على أنه مسلم، دمه وماله وعرضه مصان، تتعامل إياه كباقي المسلمين، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا لا بيدنا لا مفاتيح النار ولا مفاتيح الجنة، نقول هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شنو عذره يوم القيامة بعد الله سبحانه وتعالى؟ يعني هو الذي يجازي عباده. فهذا الأمر الأول من الآية المباركة. الأمر الثاني اللي نستفيده واختصر عليه الليلة، إن شاء الله نكمل الحديث الليلة القادمة بإذن الله. الأمر الثاني أن الآية المباركة فيها دعوة إلى التفكر، فيها دعوة إلى التفكر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا. هنا نقطة دقيقة جدا الآية تطرحها، مثنى وفرادى، هي دعوة إلى من؟ قل إنما أعظكم، عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، تخاطب من؟ تخاطب قريش، تخاطب قريش. تقول لقريش: يا قريش، أيها الجمع، أيها الناس، أنتم حينما تجتمعون يجتمع ملأكم ونظرتكم تجتمع، تروح تقرر القرارات وترموا النبي صلى الله عليه وآله بالجنون تارة، وبأنه يعني هذا الذي أتى به ليس من عند الله، وأنه ليس رسول من الله سبحانه وتعالى، ليس رسولا من الله سبحانه وتعالى، وتؤذوه وتحيكوا عليه المؤامرات. يقول هذا لما تجتمعوا تجمعكم كله، لكن أنا نصيحة عليكم أنه كل واحد يتفرق عن الثاني، كل واحد هذا اللي متأثر بهذا وهذا متأثر بهذا، اتفرقوا، كل واحد يفكر بعقله لوحده، يشوف هل هذا العمل الذي يعمله هو صحيح، هل هذا التفكير اللي هو قاعد يفكره مع المجموعة صحيح أو لا. ثم بعد ذلك راح يتضح لكم أنه الخطوات اللي أنتم تخطوها في مجموعتكم تطلع غير صحيحة. وإنما هناك أحيانا لما الإنسان ينفرد بحاله ويتأمل ويتفكر في خطواته بعيد عن الجمع اللي هو فيه، بعيد عن الوسط الذي هو فيه، سوف يقوده تفكيره إلى نتائج جدا قيمة، جدا سليمة. هذه دعوة القرآن، دعوة القرآن، هذه دعوة القرآن. خلنا نجي الآن إلى عالم أهل التخصص في الاجتماع، أو كما يطلق عليه سايكولوجيا الاجتماع. أكو هناك عالم فرنسي اسمه جوستاف لوبون. جوستاف لوبون، أنت تقدر في ويكيبيديا اكتب جوستاف لوبون، راح تطلع لك ماذا؟ تطلع لك نبذة عن حياة هذا العالم. عالم فرنسي، هو طبيب، واختص أيضا عنده اختصاص واهتمام بسايكولوجيا الاجتماع، وكتب كثير من الكتب في هذا الجانب. من الكتب اللي القضايا اللي عالجها هذا العالم في سايكولوجيا الاجتماع شيء اسمه العقل الجمعي. العقل الجمعي ما هو؟ يقول العقل الجمعي هو ذلك العقل الذي يتشكل من المجموعة، من المجموعة أو الجمع. شوف أنت الآن عددكم هنا كل واحد إلى حالة يفكر بتفكير خاص عنده، تفكير خاص. لكن لما تكونوا أنتم مجموعة تشوفوا تطلعوا بقرار، أو يكون عندكم حالة مثل خصوصا مواقف وكذا، وتستدعي هيجان وتستدعي مثلا كذا، تشوف أنت تحتمي بالجماعة. لما تحتمي بالجماعة يكون صوتك يندك في الجماعة، فيكون صوت واحد، تشوف قرار واحد، انطلاقة واحدة، تفكير واحد. يمكن أنت مع نفسك تقول لا، هذا الآن القرار اللي احنا طالعين به مو سليم 100%، لكن أنا ويا الجماعة خلاص، أنا ويا الجماعة، هي الجماعة معهم. وما أنا مثل ما يقول ذاك الشاعر: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا ويا القبيلة. الجامع لما يجتمع، يقول الجمع لما يجتمع تفكير الفرد يضمحل ويبرز تفكير الجماعة، تفكير الجماعة. يقول هذا العالم، يقول هذه السلوك هذا الجمعي ملاحظ في الأماكن العامة، خصوصا لما تكون هناك اضطرابات، احتجاجات. تشوف مثلا الآن مثلا احتجاجات في بعض البلدان، يطلعوا في الشارع يحتجوا على أمر معين، على وزير معين، على أداء الحكومة، على كذا، وجمع يطلع لك في الشارع بشعارات، قد يكون عندهم هيجان، يمكن يعملوا أمور كذا. الهيجان الغاضب يقول هذا يسيطر عليه عقل. شنو العقل اللي يسيطر عليه؟ مو عقل الفرد، وإنما عقل الجمع. المجموع هو اللي يسيطر على الفرد، الفرد ما إلى أي قرار في هذا، وإنما هو تتحكم فيه الجماعة، العقل الجمعي. أعطيك مثلا مثال يمكن أبرز كثير يعيشه الشباب. مثلا الآن في الألعاب الرياضية، الألعاب الرياضية شقد تصير يعني فوضى أحيانا في الملاعب الرياضية، عفوا في الملاعب الرياضية، يعني دولة يصفقون إلى هذا مثلا الفريق الرياضي ويشجعونه، وذاك العكس. وإذا تشوف في حالة ما تشوف إلا صار الملعب فوضى وكذا، ومواجهات وضرب ومضارب، والمجموعة هذه نزلت والمجموعة هذه نزلت، ويمكن دول اثنين في البداية ثلاثة اللي اشتبكوا، بعد ساعة تشوف 1000 في الميدان نزلوا، وهذا يحتمي بهذا وهذا يحتمي بهذا، ويمكن هذا مو داري كيف بدأت القضية. أنا ويا المجموع، أنا ويا هذا الحالة العارمة الهائجة، أنا معها. هذه شنو اللي مسيطر على هذا الفارد؟ مسيطر عليه يقول لك العقل الجمعي. في هذه الحالة العقل الجمعي تطلع فيه صفات أخرى غير صفات الفرد، صفات غير صفات الفرد، صفات العناد، صفات الهيجان، صفات عدم التعقل، صفات مثلا التصرفات الغير مسؤولة، تظهر تصرفات جديدة في العقل الجمعي. التصرفات الجديدة لها سلبيات كثيرة جدا، لأن ما يتحكم فيها الفرد. هنا تصير مشاكل، تصير مشاكل في العقل في المجموعة. فالآن كيف العلاج لها في مثل هذه الحالات؟ العلاج هو التفكير الفردي. الآن لابد أن تخرج هذا الإنسان من الجمع وتفرزه من المجموع، وتقول له تعال فلان أنت فكر لحالك، فكر شوف هذا الآن التصرف الجمعي هذا صحيح ولا لا، هذا الهيجان صحيح ولا لا، هذا السلوكيات اللي فيها مثلا اعتداء وعنف وقتل وكذا ورمي والتلفظ وما ورد إلى أمور يعني الحلول السلمية أو كذا صح أو لا، راح يقول لك كل هذا اللي تقوله صح، وأنا المجموعة هذه غلط، أنا معاهم، لكن أنا بيني وبينك هذا اللي تقوله كله صح. لما يكون الإنسان يفكر لحاله يعود إلى رشده، يقول يعود إلى رشده. هذا جوستاف لوبون يعني كتاب كامل كاتبنا في هذا الجم في هذا الأمر، ولك أن تقرأ في هذا. أنا أتيت بهذا المثال لدراسة هذا العالم حتى نأتي ونشوف كيف القرآن الكريم يعالج هذه القضايا بعلاج بعلاجات يعني سبقت كل هؤلاء. القرآن دعوة صريحة جدا، يجي يخاطب قريش يقول لهم أنه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. أنتم متى تقولوا أن هذا مجنون؟ لما تجتمعوا كذا ويكون عندكم حالة من الصخب والهيجان والاعتراض تقولوا هذا مجنون، تركوا عنكم كذا، دعوة غير صحيحة. لكن لو كل واحد طلع من هذا الجامع وفكر شاف نفسه هذا اللي يقوله صح ولا لا، راح يقوده تفكيره تأمله إلى أن الدعوة النبي صلى الله عليه وآله هي دعوة حق من السماء. هذه دعوة، دعوة القرآن الكريم تدعو الإنسان إلى التفكر، إلى التأمل، إلى استخدام العقل، إلى التأني في المواقف، وأيضا تعطي للإنسان ماذا؟ الرشد العقلي، تقوده إلى الرشد العقلي والرشد الاجتماعي بعد ذلك، حتى يكون بذلك عنصر فعال، تصرفاته مسؤولة، تصرفاته موزونة، وأفكاره أيضا موزونة ومعقولة. هذه هي دعوة القرآن الكريم، دعوة القرآن الكريم والآيات الكريمة. وانظر إلى ما قاله الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. التهمة قد تتوجه إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وقد تستعمل كل الأدوات والأقلام والأصوات لتوجه هذا الاتهام إلى حركة الإمام الحسين سلام الله عليه. في هذه الكلمات دعوة لاستعمال العقل. ترى تأملوا حركة الإمام الحسين عليه السلام هي في طول حركة الأنبياء والمرسلين، في طول حركة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وامتداد لها. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم الظالمين. وفعلا يخرج الإمام الحسين سلام الله عليه بأهله وبعياله، ويخفق خفقة في الطريق، وإذا به يسترجع، يأتي إليه ابنه علي الأكبر: أبا لما استرجعت؟ قال: عن لي فارس خفقت خفق، عني غفوت غفوة غفوة، فعن لي فارس على فرسه وهو يقول: إن القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. فقال علي الأكبر: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى بني، والذي مرجع العباد إليه. قال: إذن أبا لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ الله أكبر لهذه الروحية العظيمة العجيبة من علي الأكبر، ويجسد هذا الموقف. الليلة ناخذ درس من دروس شباب كربلاء وهذه المواقف البطولية. نعم، يجسد هذا الموقف علي الأكبر في يوم كربلاء، وإذا هو يبرز إلى الأعداء، أول مجاهد برز إلى القوم من أهل بيت الحسين من بني هاشم هو علي الأكبر، شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وانطلق إلى الميدان. انطلق إلى الميدان، لكن كان قلب الحسين يتبعه وعيناه تراقبه. بينما هو كذلك ينظر إلى حملات ولده علي الأكبر، وإذا بابنه علي الأكبر يغوص في الأعداء، وإذا بالأعداء يحتوشوه من كل جانب ومكان، حتى أثخنوا بالجراحات، قطعوه إربا إربا، وقع على الأرض ينادي: أبا يا حسين عليك مني السلام. جاءه الحسين انقض عليه كما ينقض نعم على فريزته، قتل قاتله، جلس عنده، نعم مسح الدم والتراب من على وجرأه، مقطع موزع، نادى على الدنيا: بعدك العفو. جلس عنده شاف مغمض العين سابح بدم، امتر بالخد متواصل، طبر والراس نصين، جدب ون على ولاده وتحسر: أوالي؟ قل أبويا منه الضرب راسك يا نور العين، من خمدا فاسك يا عقل، من سلب درعك وطاسك يا بويا، شلون اشوف انك مطبر؟ إيه والله يا بويا، شلون اشوف انك ثم نعم حمله على صدره بين يديه وجاء به إلى الخيمة يشيع: شال على يدينا ودمعات على خدوده، ويقول: رحت يا رجالي وما لكم عودة. أكبر يا نور العين، شيبت أبوك إحسن. آه يا ابني، شقول أن عمتك لو سائلة عنا، وليلة العزيزة يا الولد ما أيست منا. أكبر يا نور العين، يمتر بالخد، سعد الله قلب أمه. طلعت تدق براسها وتصيح: يا عيوني، برض المدينة يا علي منه اللي يوديني؟ أكبر يا نور العين، يا معفر الخد، تنادي
تربيتك يا ابني وسهرت الليالي الليالي وسميت باسم الله عليك أول وتالي. وأما الحسين ينادي أنا دشرت الولد الولد ليام شبي ليام شبي. لكن حسافا قطع من وصلك نصيبي. اي والله علي راح علي راح شافه والنبل شابج علي راح نفاق وصف جراح علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يا ابويا ظلمت الدنيا عليا. اي والله يا ابويا ظلمت الدنيا يا الدنيا يا عليا
يا كوكبا يا كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبي أمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبني اقض حوائجنا يا الله. يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا مرضى المؤمنين من عليهم بالصحة والعافية يا كريم. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم مؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم اقض حوائجنا وحوائجهم يسر أمورنا وأمورهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل شريعة سيد المرسلين. اللهم احفظ وأيد وانصر وسدد جيوش المسلمين على أعداء الدين يا رب العالمين. وإلى روح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء وإلى روح المراجع العظام وإلى روح إمامنا الراحل وأرواح الشهداء والسعداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.